أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأما تفسير الصناعات فكل ما يتعلم العباد أو يعلمون غيرهم من أصناف الصناعات. كان الكلام في رواية تحف العقول للحسن بن شعبة الحراني رحمه الله، وقد تطرقنا إلى الرواية التي رويت عن الإمام الصادق عليه السلام في معايش العباد، وقد نصت على أن معايش العباد في جهات أربع: الأولى الولاية، الثانية التجارات، الثالثة الإجارات، والرابعة والأخيرة هي الصناعات. تناولنا الجهات الثلاث الأولى، بقيت الجهة الرابعة الأخيرة التجارات. والرواية أولا تتطرق إلى الصناعات المحللة، ثم تتطرق إلى الصناعات المحرمة. فهذه الجهات الأربع يتحدث الإمام أولا عن الحيثية المحلل فيها، ثم يتحدث ثانيا عن الحيثية المحرمة فيها. قال: وأما تفسير الصناعات، يعني الصناعات المحللة الآن يشرح فيها، فكل ما يتعلم العباد أو يعلمون غيرهم من أصناف الصناعات، مثل الكتابة والحساب والتجارة والصياغة، مراد الصياغة صياغة الذهب، والبناء والحياكة، حياكة الخياطة، والسراجة، سراجة صبغ الثياب أو تنظيف الثياب، لا استغفر الله، ذيك القصارة، السراجة بعد عمل السرج، السراجة عمل سروج، سرج الخيل أو سرج الدابة، والقصارة، القصارة قصر الثياب يعني صبغ الثياب أو تنظيف الثياب، والخياطة. ما الفرق بين الخياطة والحياكة؟ الحياكة هي عبارة عن نسج الثوب، والخياطة خياطة الثوب. يعني شنو نسج الثوب؟ يعني عمل القماش، هذا الحياكة، ينسج الثوب من نسيج، صناعة النسيج، يعني صناعة أصل القماش يقال له حياكة. أما الخياطة عملية تفصيل ما حاكه الحائك، خياطة القميص أو الثوب وغير ذلك. وصنعة صنوف، يعني أقسام التصاوير، يعني التشابيه، ما لم تكن، وليس المراد بالتصاوير الصورة في زماننا هذا، الصورة الفوتوغرافية. وصنعة صنوف التصاوير ما لم تكن مثل الروحاني، يعني ما لم تكن من ذوات الأرواح، يعني صناعة تمثال إلى رجل أو امرأة من ذوات الأرواح، أو مثلا فيل أو زرافة، موجود هذه صناعتها مشكل ذوات الأرواح، سيأتي البحث فيها. وأنواع صنوف الآلات التي يحتاج إليها العباد منافعهم وبها قوامهم. هذه وأنواع مثل الكتابة عطف عليها. لاحظ العبارة: وأما تفسير الصناعات فكل ما يتعلم العباد أو يعلمون غيرهم من أصناف الصناعات مثل الكتابة ومثل أنواع صنوف الآلات التي يحتاج إليها العباد منها منافعهم وبها قوامهم وفيها بلغة حوائجهم. ما المراد بالبلغة؟ ما يكفي من العيش ولا يفضل، يعني حد الكفاءة. الجواب: فحلال فعله. وأما تفسير الصناعات من هذه الأمور فحلال فعله وتعليمه والعمل به وفيه. ما الفرق بين العمل به والعمل فيه؟ العمل بواسطته، العمل به يعني العمل بواسطته، والعمل فيه يعني العمل في إيجاده. الآن نجار، إما أن يعمل بالنجارة أو يعمل في النجارة، يعني إما هو صاحب نفس المنجرة وإما هو عامل عند صاحب المنجرة لنفسه أو لغيره. وإن كانت هذه وإن وصلية، وإن كانت تلك الصناعة وتلك الآلة قد يستعان بها على وجوه الفساد ووجوه المعاصي. يعني يريد أن يقول لا يشترط في هذه الصنعة أن تكون متمحضة في الحلية، المهم أن لا تكون متمحضة في الفساد. وأما ذات الحدين مثل السكين ومثل السيف قد يقاتل به أعداء الله وقد يقتل به النفس المحترمة. السكين قد يستفيدها في تقطيع الطعام وقد يستفيد منها في تقطيع المؤمنين. هنا هل يجوز عمل السكين؟ نعم يجوز عمل السكين، لكن لا يجوز أن تبيعها لمن تعلم أنه يريد يستخدمها في العمل المحرم. والكلام الآن في صناعتها. وإن كانت تلك الصناعة وتلك الآلة قد يستعان بها على وجوه الفساد ووجوه المعاصي وتكون معونة على الحق والباطل فلا بأس بصناعته وتقلبه. يعني ماذا وتقلبه؟ يعني استخدامه واستعماله. نظير الكتابة التي هي على وجه من وجوه الفساد تقوية ومعونة لولاة الجور، كما كنت كاتبا لوالي الجور وقد تكون كاتبا لوالي العادل. وكذلك السكين، يعني لا بأس بصناعة السكين والسيف والرمح والقوس وغير ذلك من وجوه الآلات التي تصرف إلى وجوه الصلاح وجهات الفساد وتكون آلة ومعونة عليهما، يعني على الفساد والصلاح. فلا بأس بتعليمه وتعلمه، يعني تعليم هذه الصنعة وتعلمها وأخذ الأجر عليه والعمل به، يعني استعمال ما يصرف في الصلاح والفساد. وفيه يعني إيجاد ما يصرف في الصلاح والفساد لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلائق. ومحرم عليهم تصريفه إلى جهات الفساد والمضار، يأخذ السيف لكي يقتل المؤمنين، يحرم البيع عليه. فليس على العالم ولا المتعلم إثم ولا وزر لما فيه من الرجحان في منافع جهات صلاحهم وقوامهم وبقائهم. يعني لا يوجد إثم في صناعة السكين والسيف وهذه الآلات المشتركة، وإنما الإثم والوزر على المتصرف فيه في جهات الفساد والحرام. وذلك إنما حر وذلك يعني إنما قلنا بعدم الوزر والإثم في التعليم والتعلم، إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محضا، يعني الآلة المتمحضة في الفساد هي المحرمة. نظير البرابط، جمع بربط كجعفر، بربط على وزن جعفر. قال الطريحي في مجمع البحرين الجزء الرابع صفحة 237: البربط شيء من ملاهي العجم يشبه صدر البط، سموه بربط، مثل المزمار لكن مثل عنق ماذا؟ البطة. طبعا المراد بالعجم من ليس عربي، يعني لا يختص بخصوص الفرس، الفرس الترك وغيرهم، كل ما هو غير عربي وقال كل من هو غير عربي وقال له أعجمي. والمزامير جمع مزمار، قصبة يزمر بها، معروف المزمار. والشطرنج آلة معروفة بعد، فيها ملك ووزير وما إلى آخره. وكل ملهو به، يعني كل ما أعد للهو على نحو لا ينتفع به في غير اللهو، لابد أن يكون محضا. والصلبان جمع صليب، والأصنام جمع صنم. بعضهم قال الأصنام هي الأوثان، لا فرق بين الصنم والوثان، وبعضهم قال الصنم ما كان مصورا من الجواهر المعدنية المذابة، والوثان ما يصنع وينحت من الأحجار والأخشاب. بعد شيخنا في الهند شفت عيد القنبتي، إذ القنبتي يطلعون الهنود يأخذون أصنامهم اللي من خشب بلاستيك إلى آخره، يطلعون إلى النهار ويرمون أصنامهم في النهار، إلا الصنم الكبير، صنم كبير من ذهب، هذا يحتفظون به، ما يرمون الذهب. والأصنام وما أشبه ذلك، يعني من الأمور التي هي متمحضة في الفساد، من صناعات الأشربة الحرام، الخمر والفقاع، وما يكون منه وفيه الفساد محضا. ما يكون منه يعني كل شيء يجيء من قبله الفساد، يعني يكون مقدما للفساد، منه الفساد يعني يكون مقدما للفساد، بخلاف ما يكون فيه الفساد، يعني يكون الفساد في نفس العمل فيكون هو علة تامة للفساد. وما يكون منه وفيه الفساد محضا، ولا يكون منه ولا في شيء من وجوه الصلاح، لا يكون مقدما للصلاح ولا يكون بنفسه فيه صلاح، فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلب فيه من جميع الحركات. ما المراد التقلب؟ يعني التصرفات، تقلبات تصرفات، وجميع التقلب يعني التصرف فيه من جميع الجهات، وجميع التقلب فيه من جميع الحركات، إلا أن يكون صناعة قد تصرف إلى جهة المنافع، إلا هذا استثناء منقطع وليس استثناء متصل، لأن الكلام كله في ماذا؟ ما يجيء منه الفساد محضان. إذا يأتي منه الفساد محضان يعني ليس فيه منفعة، فلا معنى الاستثناء ما يأتي منه الصلاح لجهة من الجهات. إذن هذا إضراب عن السابق، هذا استثناء منقطع وليس استثناء متصل. تعرفون بعرف النحو، الاستثناء المتصل يصير المستثنى جزء من المستثنى منه، أما الاستثناء المنقطع إضراب عن ما مضى. إلا أن يكون صناعة قد تصرف إلى جهة المنافع، وإن كان قد يتصرف فيها ويتناول بها وجه من وجوه المعاصي، يعني يكون شيء مشترك فيه ما هو محلل وفيه ما هو محرم. إلا أن يكون صناعة قد تصرف إلى جهة المنافع، وإن كان قد يتصرف فيها ويتناول بها وجه من وجوه المعاصي لعلة ما فيه، يعني بسبب ما فيه من الصلاح، حل تعلمه وتعليمه والعمل به، ويحرم على من صرفه إلى غير وجه الحق والصلاح، يعني يحرم صرفه في وجه الفساد. إلى هنا انتهينا ماذا؟ من الصناعات، وبها يتم الختام في الجهات الأربع: الولاية والتجارة والإجارة والصناعة، أربع جهات. يقول: فهذا تفسير بياني. تفسير بيان هذا عطف بيان، تفسير يعني نفس بيان، وبيان نفس التفسير، كلمة زائدة. فهذا تفسير بيان وجوه اكتساب معايش العباد وتعليمهم في وجوه اكتسابهم الحديث، نقاط الحديث يعني إلى آخر الحديث. وحكاه هذا الحديث، حديث تحف العقول، غير واحد عن رسالة المحكم والمتشابه للسيد رحمه الله. أي سيد؟ السيد الشريف المرتضى. من الأعلام الذين حكوا قال في الوسائل الباب الثاني من أبواب ما يجب في الخمس، الحديث 12 في باب الخمس، هكذا قال صاحب الوسائل: علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلا عن تفسير النعماني وعن صاحب الحدائق والمجلسي والثوري أنهم نقلوا الكتاب عن تفسير النعماني. ولا يخفى أن رسالة المحكم والمتشابه هي بعينها تفسير النعماني المعروف. والغريب العجيب في هذا البحث الذي قد يملل الواحد وتعبه، أن هذه الرواية لو راجعناها مع أنه الشيخ الأنصاري حكى حديث تحف العقول عن هذه الرسالة، رسالة المحكم والمتشابه، نجد أن هذه الرواية غير موجودة في رسالة المحكم والمتشابه. قال السيد الخوئي في مصباح الفقهاء الجزء الأول صفحة 11 و12: ليس في كتاب السيد من رواية تحف العقول عين ولا أثار، ولم تذكر الرواية حتى بمضمونها فيه. فالبعض قال لعل هذا من سهو القلم الشيخ الأنصاري، أو من جهة الاعتماد على ما ذكره صاحب الوسائل وصاحب الحدائق، فإن صاحب الوسائل هكذا قال بعدما نقل رواية تحف العقول، هكذا قال ورواه المرتضى في كتاب المحكم والمتشابه. ورواه يعني وروى الخبر، فقد يفهم أنه هذا المضمون كما ورد في تحف العقول أيضا ورد في رسالة المحكم والمتشابه. وإذا أردنا التحقيق، رواية تحف العقول غير تامة سندا ودلالة. أما من ناحية السند فقد يتأمل في توثيق الحسن بن شعبة الحراني صاحب كتاب تحف العقول، لأن توثيقه أو تجليله ورد في كلمات المتأخرين من الرجاليين لا المتقدمين. قال الشيخ الحر العاملي في كتاب تذكرة المتبحرين: الشيخ أبو محمد الحسن بن علي بن شعبة فاضل محدث جليل، له كتاب تحف العقول عن آل الرسول، ولم ينص عليه أنه ثقة، لكن قد يقال من قولهم جليل هذا يفيد ما هو أعلى من مرتبة الوثاقة. لو غضضنا النظر ووثقنا الحسن بن شعبة وكتابه من الكتب المعتبرة تحف العقول، لكن هذا الكتاب روايات مراسيل، فالرواية مرسلة فلا يصح الاستدلال بها. هذا تمام الكلام من ناحية السند. وأما ناحية الدلالة فالرواية فيها تشويش في العبائر وفيها مطالب لا يمكن الالتزام بها. فقد ورد فيها أن الأعيان النجسة لا يصح فيها مطلق الاستعمال حتى إمساكها حتى الاحتفاظ بها، كل تقلب في الأعيان النجسة ما يصح. ومن قال أنه لو شخص أراد يحتفظ بدم أو بعذرة أو بميتة، من قال أنه لا يصح؟ هذا خلاف المسلم الفقهي. وهناك ملاحظات كثيرة تراجعونها في الشروح لا داعي لبحثها، بعض الألفاظ بعض العبائر. والصحيح أن رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى رضوان الله عليه كما ذكرنا لم ترد فيها هذه الأمور. هذا تمام الكلام في الكتاب الأول، الرواية الأولى، رواية تحف العقول. الرواية الثانية رواية الفقه الرضوي، رواية فقه الرضا. والغريب هذه الروايات الأربع اللي مناخذها نفس المضمون ورد فيها، وكلها فيها مناقشات في السند والدلالة، كلها غير تامة. الرواية الثانية أنا ما أحتاج أطول فيهم، بس بعض النكات الرجالية السريعة ونخلص الروايات إن شاء الله الأربعة اليوم نحاول نخلصهم. وفي الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: اعلم يرحمك الله أن كل مأمور به على العباد. ما المراد بالمأمور به؟ قلنا المباح، ولكن هناك تفسير آخر يمكن حمل لفظ المأمور به على الوجوب، الوجوب الكفائي، فإن إطعام الناس من الواجبات الكفائية. يعني أنت الآن إذا تستطيع أن تورد القمح أو الأرز، وإذا ما تورده الناس تموت جوع، يجب عليك أو لا؟ يجب عليك. فيمكن حمل لفظ المأمور به في رواية الفقه الرضوي وفي رواية تحف العقول على الوجوب، لكن الوجوب الكفائي، وهذا لعل أفضل من الحمل على المباح. ولاحظ الآن الأمور المصادقة التي تذكر للمأمور به من الواجبات الكفائية. اعلم يرحمك الله إن كل مأمور به على العباد، يعني كل ما هو واجب من الواجبات الكفائية التي تجب على العباد، ومعروف الواجب الكفائي هو الواجب الذي إن قام به البعض سقط عن البعض الآخر، وإن لم يقم به أحد استحق العقاب جميعا. إن اعلم يرحمك الله أن كل مأمور به على العباد وقوام لهم في أمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره. إذن من هذه العبارة الذي لا يقيمهم غيره، يعني هذا واجب كفائي مأمور به، إذا هو ما يورد الأرز والطحين وغيره ما حد يقدر يورد، الناس تموت جوع، هذا يجب عليه مأمور به. فاستفدنا معنى الوجوب الكفائي من المأمور به من قوله الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون. فهذا كله، هذا كله يعني المأمور به، حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته. وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه بوجه الفساد، إمساكه بوجه الفساد مثل ماذا؟ الاحتفاظ بكتب الضلال، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير وجميع الفواحش. ما قال إن الإمساك بالميتة والدم هذا محرم إلا إذا كان هناك وجه من وجوه الفساد، ولحم الخنزير والربا وجميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم. هذه الرواية أول إشكال عليها في متنها، يعني من قال أنه الملاك هو ضرر الجسم؟ من قال بمجرد ضرر الجسم يصير حرام؟ الآن التدخين يضر الجسم لو ما يضر الجسم؟ الكثير يلتزمون بجوازه الماء. نعم الضرر المعتد به هذا يوجب الحرمة، يعني الضرر الذي يؤدي إلى الهلاك الموت أو تلف عضو أو عاهة دائمة هذا حرام، ولكن مجرد الضرار. الآن لو واحد الآن شيء بسيط هكذا يطلع دم بسيط من إيده هذا حرام؟ من قال مطلق الضرر حرام؟ مشكلة، هذا الضرر المعتد به حرام. على كل الكلام في الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ما هو مصدره هذا الكتاب الرضوي؟ أول من تحدث عن هذا الكتاب المجلسي الأول، والد صاحب البحار شيخ محمد تقي المجلسي، والد العلامة المجلسي كان رايح الحج، في الحج التقى بعالم هندي اسمه السيد أمير حسين. السيد أمير حسين قال أنا ذهبت إلى الحج وجاءني جماعة من أهل قوم، جماعة من أهل قوم كانوا رايحين الحج، التقوا بالسيد أمير حسين الهندي أعطوه كتاب، يقول وكان معهم كتاب قديم يوافق تاريخ عصر الرضا. السيد أمير حسين الهندي أعطى هذا الكتاب إلى من؟ إلى والد العلامة المجلسي. والد العلامة المجلسي أعطى الكتاب إلى ولده الشيخ محمد باقر المجلسي، نقل عنه في بحار الأنوار، فوصلنا هذا الكتاب. إذن النقطة الأولى، هناك كلام في أنه بخط الرضا عليه السلام. بعض النقولات يقول كتاب يوافق تاريخ عصر الرضا، يعني هذا حدث منه، يعني يقول هذا بخطوطه يوافق عصر الإمام الرضا. في نقل آخر فيه روايات بخط الإمام الرضا، فيه روايات بخط الإمام الرضا، لأنه كله بخط الإمام الرضا عليه السلام. نعم السيد أمير حسين ثقة ووالد البحار وصاحب البحار، ثقتان في غاية الجلالة والوثاقة، ولكن خبر الثقة حجة إذا كان يخبر عن حسين لا عن حدسين. وهنا إخبار السيد أمير حسين عن حدسين هو يحدث أن هذا خط الإمام الرضا، يحدث أن هذا الكتاب كتب في زمن الإمام الرضا عليه السلام. نقل المحدث النوري صاحب المستدرك عن المجلس أنه قال سمعت السيد يقول كان عليه خطه صلوات الله عليه، وكان عليه إجازات جماعة كثيرة من الفضلاء. عموما هذا الكتاب لم يصلنا بطريق المعتبر. وهذا الكتاب كتاب الفقه الرضوي لو تأملنا فيه لوجدناه عين رسالة الصدوق الأب إلى ابنه. صدوق الأب علي بن الحسين بن بابويه كتب رسالة إلى ولده. هذا المضمون في كتاب الفقه الرضوي نفس المضمون في رسالة الصدوق الأب إلى الصدوق الابن، ولعله لأنه الإمام الرضا علي بن موسى الرضا والصدوق الأب علي بن الحسين ابن بابويه، لعله سر تصحيف موسى وحسين علي بن موسى علي بن الحسين، فصار ماذا؟ تصحيف وتوهم أن المراد به الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. وبالتالي الصحيح أن هذا الكتاب كتاب الفقه الرضوي هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن كتاب ورسالة الصدوق الأب إلى ولده الصدوق الابن. إذن هناك إشكال في الدلالة مثل ضارون، وهناك إشكال في نفس السند. إذن الرواية الثانية غير تامة سندا ودلالة. الرواية الرابعة الثالثة، وعن دعائم الإسلام للقاضي نعمان البصري المصري، استغفر الله، موجود الكتاب دعام الإسلام مطبوع مجلدين، عن مولانا الصادق عليه السلام إن الحلال من البيوع كل ما كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس ويباح له الانتفاع، وما كان محرما أصله، يعني ماذا محرما أصله؟ يعني محرما بعنوانه الأولي، مثل الخمر محرم بعنوانه الأولي، منهيا عنه لم يجوز بيعه ولا شراءه، لأنه أحيانا يكون محرم بعنوان ثاني، مثل متنجس، ماء متنجس هاي ما يجوز أكله وشربه لكن يجوز بيعه، لأن أصل الماء أصله ليس حرام. لاحظ الرواية، وما كان محرما أصله، يعني بالأصالة لا بالعرب، منهيا عنه محرما أصله، منهيا عنه لم يجوز بيعه ولا شراؤه. انتهت هذه الرواية. هذه الرواية دعائم الإسلام بعد ما شاء الله فيها كلام. أولا القاضي نعمان البصري المصري استغفر الله، القاضي نعمان المصري كان مالكيا، كان سني مالكي، ثم تشيع. والملاحظ في كتابه أنه كان يروي الروايات عن الأئمة المتقدمين إلى الإمام الصادق عليه السلام، ولم يذكر روايات للأئمة المتأخرين عن الإمام الصادق، مما أوجب أن يتهمه البعض بأنه إسماعيلي. والقاضي نعمان البصري وين كان؟ في مصر، ومصر كانت تحكمها الدولة الفاطمية، والدولة الفاطمية دولة فاطمية شيعية إسماعيلية. لذلك قال البعض إنه كان يمارس التقية، لأن الحاكم اللي معيننا حاكم فاطمي إسماعيلي. لذلك ذكر من الروايات ما عن الأئمة المتقدمين إلى الإمام الصادق عليه السلام. وهناك كلام في وثاقته، فقد يقال إنه لم يثبت توثيقه. أقصى ما قيل أو يمكن أن يقال في حقه أنه كان رجلا إماميا اثنا عشريا جليلا فاضلا فقيها، بل من جملة النوابغ في عصره، بل كان فريد دهره، لكن لم يقل إنه ثقة. ولكن هذه التعابير هذه التعابير جليل وفريد دهره ووحيد عصره أرفع من درجة الوثاقة. عموما هذا الكتاب حتى لو سلمنا وثاقة القاضي نعمان البصري إلا أن روايات روايات مرسلة فتسقط عن الاعتبار. إذن الرواية الثالثة غير تامة سندا ودلالة. العمدة الإشكال السندي. الرواية الرابعة والأخيرة وفي النبوي المشهور، هذا مشهور موجود عند السنة والشيعة، لكن أكثر ما روي في كتب السنة. تعرفون من يقولون نبوي؟ يعني رواية مروية عن النبي ولم ترد في مصادرنا. إذا رواية مروية عن النبي ورويت عن الأئمة لا يقال لها نبوي. إذا قالوا النبوي يعني هذا خبر ضعيف، يعني روي في مصادر السنة عن النبي ولم يروى في مصادرنا المعتبرة والمعتمدة. قد يكون روي في بعض كتب الشيعة الإمامية لكن لا في المصادر المعتبرة مثل الكتب الأربعة. وفي النبوي المشهور إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فهذه الرواية رواية مرسلة ضعيفة السند تسقط عن الاعتبار. في بعض الكتب إن الله إذا حرم شيئا يعني حرم أكل شيء، موجود هكذا في بعض النصوص بعض الكتب، إن الله إذا حرم شيئا يعني إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. حرم شيئا هذه حرمة تكليفية، حرم ثمنه هذه حرمة وضعية، يعني ما يترتب نقل وانتقال، ما تترتب الملكية للثمان، والملكية حكم وضعي وليست حكما تكليفيا. هناك بحث بينهم أنه إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة، يعني عندنا خبر إذا حرم شيئا إذا حرم أكل شيئا، فهل يؤخذ بالزيادة أو النقيصة؟ المشهور أنه إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة يؤخذ بالزيادة. وخالف في ذلك السيد الخوئي رحمه الله، فقال نقتصر على القدر المتيقن ونأخذ النقيصة. لكن السيد الخوئي في مثل هذه الرواية أخذ بالزيادة، لأن أكل شيئين وردت في الكثير من المصادر. هذا تمام الكلام في الروايات العامة، يعني الروايات التي وردت فيها ضابطة عامة لحلية المعاملة أو حرمتها. بعد ذلك الشيخ الأنصاري رحمه الله يشرح في مباحث المكاسب: إذا عرفت ما تلونا وجعلته في بالك متدبرا لمذلولاته، فنقول قد جرت عادة غير واحد على تقسيم المكاسب إلى محرم ومباح ومكروه. هل تقسيمات المكاسب 3 أو 5؟ يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.